بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلفهم الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال، والجواب عن هذا للمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأنه لا يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يعبر عن الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يزال فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعزيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا يطاق، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليه، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز بالحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع بذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال برده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتوقون عنه لا يطاق لكونه تاركا مشتغلا له مشتغلا برده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شقا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أرادوا بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لشخص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم به،
هذا الجهد الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خلاف فيه، ولهذا لم السبب في كلام وأهله يذم الخوض في هذا، فإن كلام الله واضح مثل هذه يوضح الواضحات وأبين البينات. وإن سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون إلا بكمال حكمته وكما لعدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا النحو الكثير. ولكن أهل الكلام وتشويقهم كلام وإجرارهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى ومن الله في علمه هو نزاعهم في ذات القدر، وإن ذلك ما أوجدوه من البحوث الذميمة هو الذي سبب لهم هذا التشويق. وإذا قد أمر الله يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يتلى ربهم جل وعلا وهو أعلم سبحانه وأكبر أنه لا يكلفنا خيرا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، الصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الجوع في وسعهم مع الاستطاعة، وإذا ما كلفهم سبحانه وتعالى كله بوسع. فلا يستطيعوا العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مر بعلمه وقدره من هو المسلم ومن هو الكافر، كل هذا موافق لما أخبره سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، أما ما وافق علمه وقدره فله حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فالأمر مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، هذا أمر مستطيع لأن أمر به شرعه. أن يقول كما لحكمته وكما لقدرته وكما لغناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولم يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيقون، فكله ميسر الحمد لله. فشرع شرائع ميسرة ليس بها مشقة بل هي السمحة، قد قال لمدعو فيها عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، قال لمعالي وابي موسى بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام. نعم.
وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه، اي ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه، وهذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالاف. ولا حول ولا قوه الا بالله دليل على اثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ اشكال، فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل.
الحاصل من هذا حاجة إليها أنها غلط لا وجه لها، ويدعون إلا ما كلفهم هل تكلفوا إلا وجه لها، وهو قوم قال لهم هذا، ولكن دخل عليهم من بعض الكلام من بعض أهل الكلام إن يذوب فالله سبحانه وتعالى ولو كلفهم ست صلوات لأطاقوا، ولو كلفهم صيام شهرين لأطاقوا شهرا، ولو كلفهم حج الآن في العمر مرتين لأطاقوا، ولكنه يستر وسهل سبحانه وتعالى. فهو العبارة الأخيرة ولا يطيقون إلا ما كلفهم مثل قال الشيخ لا وسلف نعم ولا حاجة إليها لا يتكلف نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره يريد بقضائه القضاء الكونية لا الشرعية، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في أهل الأقوال وهو أقواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلك حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة إن يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي
من هذا وحرمنا عليهم أربعين سنة قبل
في قوله والتحريم الشرعي في قوله تعالى في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقبولون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقبول ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كان ما كان
بل كل ما صح بل كل
بل
بل كل ما صح صوابه بل كل ما صح
بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل الظلم لا يكون إلا للمأمور من غيره يبهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
هذا واضح جدا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، كل شيء حقه ممكن، وهو ما يزعل عن الظلم، فقول بأن كل ما كان ممكنا فليس بالظلم، هذا من أقوى الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وما يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة فيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وصف الصفة غير مضاف ومنزه عن ذلك، والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وصف الصفة غير مضاف، وصف الصفة غير مضاف يسمى ظلما في لغة العرب، وسبحانه منزه عن ذلك، والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظالما، لأنه وضع شيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو على دابته على غير وجه الشرع، وهكذا أشبه ذلك، المقصود أن يكون وضع شيء غير مضعف، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، فقال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة، فوق الأشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله فيه ظلما بل أطلق الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن وضع عبادة في غير موضعها، محل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان الأصنام والأسيار والأحجار والأرضياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون، لأن وضع العبادة في غير محلها، فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويجبنه بقوه ويضل عبده ويذبح عبده، فاذا فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا، المقصود انه لان وضع الشيء غير مره، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، هو قادر على ان يعبد من شاء من عباده بغير مدينه، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدس لانه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان.
فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمه وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظل لا يكون إلا من مأمور مذهب، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
وبهذا يتضح للبصيرة ما يترتب على الخوف والكلام المتلقى عن الفلاسفة وعن أفاد العقائد الفاسدة ما يترتب عليه من الفساد والشر، إذا لم يتلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغلاط كثيرة، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وخيارها سلم هذه البلايا والمحن وحصل له العلم النافع والبصيرة النافذة والسلام لكم من تلك الأقوال الضارة الواردة الخاطئة الفاسدة، ويكفي تصورها في فسادها. نعم.
فأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توبع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمل من ذلك، وإنما يأمل مما يمكن، فلما أمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدوم عليه، وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدوم عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله. بل كل ممكن فإنه لا ينزهه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له، والقرآن يدل على نقيض هذا القول بمواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قادر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقا
والمعنى أنه لو عزل على سعبات وأهل أرض لهم وإن عزلهم بجرائم اقترحوها ومعاصي فعلوها، ولكنه سبحانه وتعالى ظل في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم خير لهم من أعمالهم، وأن رحمته سبحانه وتعالى قرب، ولهذا يعفو كثيرا ويسعو كثيرا ويمن بالتوبة على من تاب. فلهذا قال فهو أوسع وأحمد يوسع كل شيء سبحانه وتعالى.
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يفطر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فإن الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه. ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه وعزه على أهل السماوات وأرضه على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة. ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الصلاح إلا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا. لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم.
هذا يقال الصديق وعلم هذا الدعاء، هو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأقبلهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء. يقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقال يعلم هذا الدعاء العظيم ان يعترف بانه ظل على نفسه ظلما كثيرا وظل اخر كبيرا، ويقال بذلك ان العبد محل الذنوب محل التقصير الا ما عفى الله عز وجل.
الحديث الاول ان الله عذب اهل السماوات
لا باس به، هذا سليم.
نعم
كتاب على الشيخ علم المنكر. نعم سبحانه هذا من رحمة الله تعالى، لقى خلق ولم يقبل توبته لما كان عاديا منه مجرم، لكن فضل منك قبل التوبه سبحانه
وتعالى. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وما ظنوا بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده فما الظن بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء
الأحياء
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم للاموات. اتفق اهل السنه ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء لامرين: احدهما ما تسبب اليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج من محجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الجلالية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب معه أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدلوا منه تشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب إليه، فأخبر أنه إنما
ينتفع
بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقصرون على وصول العبادات التي لا تسبب،
وهذا لا يقدح بما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما استدل فيه في حياته من صدقات أجراها أوقات ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين. فإن الله قال: إذا مات ابن آدم انقطع عملهم إلا من ثلاث، ما قال انقطع عن كل الناس من أعمال الناس، انقطع عملهم إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي أمرها، مثل أوقات سجلها من وجوه الخير، أنهار أجرارها، بيوت لأبناء السبيل في البقراء وفقيرة العلم سجلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له بعد وفاته وينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها وعلوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها. وهذا يا أولاد الصالحون يدعون ينتفعون بدعائهم، وينتفع بدعاء غيرهم يا مسلمين، لأن من عمل غيرهم من أحيا به غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا يتلقون بالإيمان، ندعو لهم بنص القرآن، وذلك سنة متواترة مستثمرة والمتصلة بالدعاء للمسلمين والأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع الميت بإجماعه أهل السنة والجماعة. فلما العلماء وسدوا بهم على أن الميت ينتفع اتباع غيره وصدقة غيره عنه. والصحيحين أن الأموال أن الأموال امرأة قال جاءت أن أمي ماتت ولم توصي، فقال أن الرب قال جاءت أن أمي ماتت ولم توصي، أفلا أنا صدقت عنها؟ قال: نعم. أجمع العلماء قاطب على الصدقة تنفع لي صدقة غيره عنه صدقة المسلمين عنه يعبادر وغيره صدقة وعنها على ذلك ويجهد النص أيضا بالصوم عنه لما توعى عليه السيارة صام عنه وليه ويجهد عن ذلك ويجهد خج عنه كذلك الحج والعمرة بالنص فلا هو فيما سوى ذلك الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن منه بجهولة هل يحقه ذلك أم لا على خلاف فالعلم مكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه وصوم عنه الواجب قاسوا هذا على هذا وكما ينتفع به صوم الفريضة والحج الفريضة أو صلى الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بالقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة وقال آخرون كذلك الإسلام في الجماعة هذه أمور توقيفية يعني لا توقيفية لا بد فيها من نص ولا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوعا ولا صلاة بريرا إذا مات قال شيء إلا بنص ولا بنص بهذا وهكذا القراءة والإقراء عنه أو ثوب الألفاظ أو صلوات أو قراءات والأرض الأقرب وأرجح لأنها توقيفية عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي وقال ابن مالك السنة الأولى وبعض السنة أقرب إلى قواعد الشريعة في نهاية التوقيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل على الله ورد فلا يصلى عن بعيد ولا يصلى عن تطوع لعدم الدليل فلا يطاع له طاعة ما يفعله كثير من الناس هؤلاء ولا حفظ بذلك لعدم الدليل ونفع الحنابية ورحمه الله والجمهور الى ان هذا يلحق كما يلحقه الصدقه وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج ولا تلحقه الاظهر الاظهر الاول لانه لا بالتوقيت
التابعين ما ثبت عنهم
من
الضرر على الواجب
كما يفعلون على الواجب والواجب على الواجب لا ليس لهذا اصل ليس له اصل الواجب ليس له اصل
إذا
بلعب لا معتمد ليس لا فلا ينبغي اعتماد ذلك والأمور التوقيفية هذا هو الأصل ليس بالآراء والاستحسانات نعم الاستحسان والآراء يجر سرا كثيرا نعم
لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟
لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يقع من القياس بعد الصحابة هذا في معنى لهذا لا نعلم الصحابة فيه شيء نعم شيخ
زيادة نعم أو علم ينتفع به من بعده أو من بعده
بعض المثال ما تذكر يعني الحديث عن التشعوذ قتل بعض الروايات عن المسلم لا أكبر هذا المسلم فهو راح يراجع من العصر راجع المسلم نعم
مثل الولد الصالح ليش ما ذكر
نعم الولد ليش ما ذكر مثل ذكر الله تعالى يوصف الله بأولاده من ذكر من حضر المسلم نعم الصلاة والصوم من قول الله والصلاة مطلقة والقراءة والذكر الأذكار
هذا الذي يفعل السبب المقتصرون على وصول العبادات التي لا
أما الصدقة والدعاء لا انخلاف به نعم والأوقاف كذلك والعلم يسمعه هذا الذي نعم صوم الفريضة على القيامة مع القيامة في غير النعمة بقول من الذمة على الصيام صار عنه ولي صوم فريضة فرط به فصار عنه نعم أو حتى في الحج نعم
والسبب المقتصرون على وصول العبادات التي لا يدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حرم الحنطة والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة
هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسه عند طعامه صلى الله عليه وسلم على الفريق ولا صلى الله عليه وسلم صلى على المقيم صلى على الحديث الصحيح صلى على الشيخان على عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعى على الإسلام صار هو وجهها لقاعدة فدل عليه الحديث وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء هذا يقول مات أبي هذا يقول مات أمي وعليها صوم كذا هذا يقول أختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن أمي صم عن أختي أرأيت لك من عليها بيئة كنت قال يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه صريحة في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الآخر دين الملك بني آدم أو دين الله في الزكاة والصوم يؤدى
قال لا أعرف له أصل مقطوع لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما رواه النسائي بالكبرى والصحابي وإنما رواه النسائي بالكبرى والصحابي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلفه صحيح
هذا
المعروف
وكان يروح على أهله سؤال شعير
نفس الكلام لكن زاد مرجع راجع الروث بن قيم نفس الكلام بس قال راجع الروث بن قيم
نفس نعم
قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى البياقي موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط
ومن على هذا لا أعرف أن يعرف في خالد أثار الطعام إذا لديك الصور خدي عن أدل اليوم وأدل اليوم مسكين أو مسكين أنت مسكين ولا جاء صلاة صوم على البيت وطلع على كل يوم مسكين والأفضل نصف صاعد نعم لا يسحب يسمى نعم سنة مؤكدة لأن الله يقول ولا تزر ولا تزر وزر أخرى نعم
في صوم النذر في الفريضة كلاهما
نعم إذا تيسر الصوم ولا يسحب
الدليل على
الشفاعة ذكر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل بها عندك عدد من الصيام نعم عندك عدد من الصيام نعم
والدليل على
الشفاعة
لا يمكن أن ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على دفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع وقال شرحهم في صلاة الجنازة والأدعية التي ورث بها السنة في صلاة الجنازة المستفيضة وكان الدعاء له بعد الجسم في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفلا
وأنا سنة بعد الجسم ويوقع خارج على الجسم ودعاك المغرب والثلاث أما التقييم الذي يحل بعض الناس في بعض البلدان كان مشروع على الإسلام يتقلد بعض الموت يا فلان عند رأس يقولكم ما خالتها في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن يقول بالله ربه وبالإسلاميين ومحمد رسوله وقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الإسلام من تابعين وأتباعهم لا يعبر عليه والصواب أنه غير مشروع لا بدعة فإن المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثالث ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يقال بدعة فلا ما يفعل بعض الناس من أداء قبره أو الإقامة خذه بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره أو يقرأ في القرآن أو بعض السور لا أصل لها نعم ليس بصحيح نعم ذكر الله صحيح من الموضوع من الموضوع من
يرفع يديه
نعم يرفع يديه ما ورد الموضوع لا
تحديد الاستغفار لعدد معين أو
ما يحدث
المولود الصغير يعزم مجرد ما يكون مباشرة
يستعد يعزم يقول الجنة ويقوم يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس هذا برضه ان يسمع الجنة على تركه هذا وهذا من فعل فقد احسن ومن فعل فلا باس بهذا الاسلوب سمى في اليوم الاول فلا باس سمى من سمى مع الله ولا في اليوم الاول مع الله الصحابه في اليوم الاول نعم
وكذلك الدعاء
المؤمن داعي
كذلك الدعاء
نفس السلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبض من الميت.
نص.
نعم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن كان الميت بالدعاء إجلاء على الشهادة في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستجيبة. وكان الدعاء له بعد الدفن في سنن ابي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا براء من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التكبير فانه الان يسال وكذا
وهذا سنه بعد الدفن وقال بعد الدفن ودعا في المغرب الثلاث ثم التكبير يجعل بعض الناس بعض الرجال كان مشروعا على الاسلام يقول عليه هذا الموت ويقول يا فلان ان جرات الروس ما خالفتها في الدنيا انك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان الحمد لله ربا وفي الاسلام دينا وان محمدا رسولا وفي القران ايمانا هذا ليس له اصل جاء في اخبار موضوعه وانما هو مشروع عن بعض اهل الشام من التابعين واتباعهم لا يعول عليه فالصواب انه غير مشروع بل بدعه وانما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثالث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا
لا يشرك. ولا لا يقال بدعه، كذلك يفعل بعض الناس الاداء في قبره او الاقرار يقوله بدعه، لا اصل لها. او القراءه في قبره يقرا في القران او بعض السور، لا اصل لها.
ورد
في الحديث عن ابي ايمان. نعم، ليس بصحيح، نعم. ذكر رسول الله من هو
موضوع.
هل
يرفع يديه
من
الدعاء
ولا؟ نعم. يرفع يديه عن الدعاء. لا ورد الله، لا.
نعم تحديد الاستغفار بعدد معين أو ما المولود الصغير يعزم مجرد ما يقوم مباشرة
يستعد يعزم يقول اليمنى ويقوم يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس هذا برضه ان يسمع يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد احسن ومن ترك فلا باس بهذا الاسلوب فيهم سمع هذا يسمع في اليوم الاول فلا باس سمع من بعض اولاده في اليوم الاول مع بعض الصحابه
نعم
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه السنة اللي ذات القبور زورها المسلمون للذكرى والعبرة من بشرون هل يحول الميت يسألون حاجاته عن شرك البلاد بعض الناس في كثير من البلدان بسبب جهل عظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم وراء الحاجات فهي قبور يأتون يجي فلان المدد المدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أتيت مستغيثا بك مستجيرا هذا استجابة الله لله ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المأمورين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فرق يقول السلام عن إخوان الديار من المسلمين وإلا إذا وافقوا يقول نسأل الله لكم العافية فلو قال السلام عليكم بارك الله فيكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية والحديث ثالث وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لهم بقيع فقط فلا يقول السلام عليكم بارك الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا المؤجلون اللهم اغفر لهم بقيع فقط حديث آخر حديث العباس السلام لا يقبوه لأن الله لنا ولكم أنتم سلفنا ولكم الأثر أي جهة فعلية أما أن يأتي يتمسك بالقبور يقبلها يتمسك بثوابها ويتبرع عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينجو لها أو يذبح لها أو يجدق عندها أو يصلي عندها لا هذا بدع والخرافات الباطلة فيجب الحذر ونفس دعائهم المدد منهم الاستجارة والغوث هذا عمل الجاهلية الأولى والشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم وصلة عندها وقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقبل الله بدعة فإن أصابته في هذا صار شيء أكبر صلى الله عليه وسلم نعم لا ترى تنفذ هذا على الدعاء يعني ما لا صلى صلي على النبي هذا الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله يعني حمد الله بأول الدعاء طيب صلى على النبي بأول الدعاء أما تسمية الفاتحة ما لا صلى نعم
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟
إيش فعل؟ قال
وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون.
نعم.
قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط
ما لا يعني مو سلسة يعنيكم واضح لا أتم شيء ولا
شيء مع الحديث وإن شاء الله إن
الله واحد منكم يجلس هذا ما عليه واحد نعم
مع الحديث
حط عليه شيء حط عليه شيء حط عليه شيء نعم
قوله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله يجيبهم لاحقون
نعم
قوله وإن شاء الله يجيبهم لاحقون معنى فلا أحد يجيبهم
من ذلك التلفظ نعم
إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية
هذا الحديث هذا منسوخ وصلنا على زيارة القبور كان هذا أولا ثم أجل للجميع ثم نسخ زيارة الجسد بقت من زيارة الرجال كان أولا أن منها أن يريح الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالنعم صلى الله عليه وسلم كنت لا أجل الله أولا هو غير هذا نفس العلم نعم
يعني
قال له شهدت كما ذوق قال انت اجتهاد الاحمد ولا يعرف ان الاجتهاد الذي كان قول بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اعلم ان الزياره قالت المعروف كلها وهي عن بعد نائب
احتج من هذه الحاله من هنا عن اتباع الجنائز ما قالت من هنا عن
الزياره اتباع الجنائز اذا كان اتباع الجنائز مع علم جائز غير الزياره من باب اولى تشكيل الجنائز ما فيه العمل الذي يتزوج من سنتهم ومشاركته في المصيبة ومع ذلك ثم فكان بزيارة التي وجدها الزر منه حتى الأعلام ثم فريح المعنى يكفي
ما هي عن كبر الزيارة الزوارة
ليس بالواحد بل جاءت بزيارة هذا وهذا زائرات منه
يعني العلة
اللي منعنا لا إلا هنا فتنة الله قال المسلمين بل أفره إلا قليل
يقول
مسلم قال
يعدم
علينا نفسه بعد مثال الله عزيزي
يعدم
علينا الاتماع الناس هل عادة مرأة إلا إذاب أقول إلا إذاب نعم
وأما وصول ثواب الصدقة للصالحين على عائشة رضي الله عنها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها
واستلفت
نفسها
الأول
قال صحيح أنه مخرج من حيث
صحيح
نتعشى القريب
كيف
أعطوه هو اللي أخرجه مسلم النسائي واحد
بس كنت
ثابت
عبيد نعم
ما هو ذا اللي علم عليك عليه ينسى
لا خبر إذا على محكم لا 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 يكون صحيح الناس
هذا يدل على أنه متأخر
هذا من هذه لا
يمكن هو يقول متقدم لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأمها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المسراء صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة
هذا الحديث ما بين الصدقة المرتاحة المساعة المرتاحة كالأحياء ويؤمن عليه فرد على
وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وله نظائر في الصحيح ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث في عباس المتقدم والسلام على ذلك معروف في كتب الفروع وأنه في ثواب الحج ففي الصحيح
ثابت أن في حديث الحديثان عن كل شيء أو يحفظ بالنفس على أقوال والأشهر أن العلماء أنه صنع عنه النجر والمعروف إلى الحلال إلى غيره والصواب أنه يصنع عنه كل شيء النجر رمضان والصلاة يعم الحديث. الرسول قال من صلى النذر على صيام ذكر في ذلك الشهر. قال عنه وليد قال يفكر ما الاصنام لم يجد فلم يقل لا تصوم عنه الا النذر واصبر والعموم حجه حتى يبني الغصن. وسئل غير مره عن من علم الصيام اخرج قال صلى من الناس لا يقوم جهله وأمتع من الناس لا يقوم جهله وأمتع من الناس وعلى كذا فرسموا عنها فرسموا عنها على جهة الكفان على أم كبير يتقل هو الله الله عبد الله غير يقول ما قولت ما هو الصوت الغلبة الإقرار والغلبة فلما لا يوصل وأطلع الجواب بل على أنه يقول عام. وفي مسجد أحمد بن تلميذي عن العباس رضي الله عنه أن الله قد أكرهه والله إنه من نافع وعلى ثورة الله قد رسموا عنها قال رسم يعملون الله يسير لنا عنه ليكن بقليله والله الله اكبر ولكن صرحت في الروايه انها عليها امر الله نصيبها له الصواب كما قال الله جل وعلا فان كان لكم في حكم الله ورسوله قال سبحانه مرتاحه وفي حكمه الى الله هذا بين الله صلى الله عليه وسلم وقال كل اذا كان غير معلوم فما المعلوم فلا في يعني لان في مرضه
ما هو الاتباع الاتصال
من الذي تعالى يصل من أبريد
أقول
ما هو الاتباع الاتصال لا يعني الله يعني الله لا 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 لا
نعم أبا حج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أم الفيدين أكنت قاضيته أقضي الله فالله أحق بالوفاء ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الملك ولو كان من أجنبي ومن غير شركته وقد دل على ذلك خليل أبي قتادة حيث ظلت إلى غير عن الميت فلما أراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن غربت عليه جلدته وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإجراءه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع بوصول جواب القوم على وصول جواب الزراعة ورفعها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم شق لك عن المفطرات النية وقد نص الشارع على وصوله وقد نص الشارع على وصول جوابه إلى الميت فإن بالقراءة التي هي عمل غنية والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فاستجاب العلماء باجوبه اصحها جوابان احدهما ان الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونسح الازواج واسدى الخير وتوجد الى الناس فترحم عليه ودعوا له واهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك اثر سعيه بل دخول المسلم مع جنة المسلمين في عقل الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تشيط من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى بالسبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني والأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه
وبين الأمرين فرق ما لا يقطع. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يعاقب بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الثابت، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العمل بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخطر فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه جوابه عمل عامل لا جواب عمله هو. وهذا كالسيف يوصيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وصى به السيف. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت.
الشريف أبي يوسف عن بدعة في اللفظ يعني وعن اجتهاد ما خرج
منه. نعم. أنا شريك شريك على الأولاد من دعم الصلاة في البلاد. أنا شريك على بدعة في اللفظ. وهم يشكوا وقالوا الصلوات والصلاة والله انه يرى ان المنكر كذلك توعد مثل النار والحسان هذا لا يسمى له يسمى لها ايمانا، وهذا الحقيقه يعني مثل ما جاء في الحديث هو الله رسول الله
عليه
وسلم الحديث الذي ضربت عليه في الكفر ماذا فعلت في الكفر وضربت بالضبط يعني اظنه لا اظنه لا
أرناص عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطي ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قال نعم ديناران، فتخلف فقال له رجل دينا، يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران، حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جزة. وسنده الحسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الأيتمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده.
يقول حسن رواه الحاكم غير يلبن
وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاوحاص لما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال اتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يرحم امتي رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والترمذي وحديث الكبشين صحيح لشواهده انظر المسمع ومن شواهده الذي بعده
قال اخرجه احمد وابو داود في الاضاحي باب في الشاة يضحى بها عن جماعه والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر ورجاله ثقات الا ان المطلب مذنب ولم يفتح بالسماع من جابر لكن يشهد
له جابر
نعم بطريق المطلب على عبد الله بن جابر
لكن هو قال اني عبد الله عن جابر خلص المطلب عن عبد الله عن
جابر الا ان المطلب مدلس ولم يفرح بالسماع من جابر لكن يشهد له الحديث الاتي وغيره انظر مجمع الزوائد انتهى
وحديث الكبشين الذي قال في احدهما اللهم هذا عن امتي جميعا وفي الاخر اللهم هذا عن محمد وال محمد الحديث الاول قال حسن وهو في المسند صفحه كذا اما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وال محمد فقال ضعيف الاسلام في ابو صالح الفوزي قال التقريب لي الحديث واما الحاكم فقال في هذا الحديث صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي قال الترمذي لا نعرف إلا هذا الوجه انتهى
يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك الكلم كلمين قطرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله مؤلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم وسنده الحسن وقد وهب الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين فهذا الأول إلى المسند وضعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو من لا يدعو الله يغضب عليه المخرج من المستدرك لا علاقة له بما هنا أصلا وسيرد فيما بعد انتهى
والقربة بالأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره وكذلك عبادة الحج بدنية
محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور بها نظر الجمهور يرى جميع القرب تصل الميت والحج وبها وقاسوا على الميت على نوره قاسوا على الميت حلال وإضاءة على نوره فالنور منفرد عن هذه الأمور الشرعية عبادات فلا ينبغي أن يقاس فيها على الميت على نوره بل يقصر على واحد ولم يرد عن الصلاة والسلام أن لو شرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صلاة تطوع أو نقرأ عنهم إنما ورد صوم عن من يقرأ عليه الصيام لا النذر صلاة صورة موالدة ناسا وتكبر فالفارات ولا يأخذ هذا على الصدق عن حمر المالك والنعلى والسجون فأولى والأحوط ولا يكفر على الوحيد ولا الزيادة ولما حدث المنظار قال الرب لله فلان فهو عن المكلم قال يجدونه ربي غير بيعه وصلى له ومع صلاته ورسم له ومع قومه قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين فلان ولا المساسات بل اقول تعالى فقيله ما كنت ادعى في سلم له الدعوة أوسع إلى الدليل فالأولى والأفضل دعوة المؤمن والأغار في الأدلة ولا تفرع ذلك قبلين لذلك فلا يقف على ذلك صلى الله عليه وسلم ولا يقف على ذلك الصلاة في الليل ولا تقف عنه لأن هذا الليل صلح المؤمن المطلوب عن هذا الليل وإن كان يكون مصاري من ذلك لا أحوطه ويقوم معه ما فيه فقط وانت اخراصه الجديدية هذا هو الحرمان والأحوالان
الله
أسألنا
في
حديث التطوع لأنه الآن يطلع ما جاء في الصلاة المستقبل كان التطبيق يطلع حديث حديث معلق وانا كان في الجهاز مرحوم عن تعجب
وقت
لا بل نسبة للحي لا
نسبة
للحي حي أين صواب أيضا العجب نسبة للحي هذا الصواب
نعم
كما قال الآية إذا نحوش قلنه
موسك
صفة خانة يجب
وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال ها وهذا هو الأظهر أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتعثرين وانظر إلى فروض الكفاية كيف قال فيها البعض عن الباقين ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء وأما استجار قوم يقرؤون القرآن ويهجونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع إلا خالصا فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد إنه يكتب من يقول ويصلي ويؤتي ثواب ذلك إلى الميت لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة قيام القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوقت
في الاختيار
نعم
في الاختيار نعم كان نعم
وفي الاختيار لو اوصى بان يعطي شيئا من ماله لمن يقرا القران على قبره فالوصيه باطله لانه بمعنى الاجره انتهى
ولان يمتع ايضا اقوى مع قول الوصيه باطله لان غيره لان يعمل اختيار الممنوع ولا نحو عرضه ممنوع
وذكر الزاهدي في الغنيه انه لو وقف على من يكبر عند قبره فالتعيين باطل واما قراءه القران اهداؤها له تطوعا بغير اجره فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج فان قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب ان كان مورد هذا السؤال إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء
قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس قول السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول؟ ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل غسله فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين صوامه وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فيلقي ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه.
من عمل صالح أروى بأمر فله من أجوبهم، وقال لي إخوة من بلع على خير فله من أجل فعل هذا حين ثوب عن سواء وصراء هذا ملك الصحابة أعلموا الناس في هذا وأفهمهم وأثروا كل بلد رسول صلى الله عليه وسلم ولا نفعله من أسوة بلى أسوة.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه.
ولا تتحرر في ذلك لأن صعاب الميت لا يتبع لما جاء في النص وقل هذا يتبع تبعه هل تبع الحواس انتهى أمر وانقطع عمل هذا هو قال تعالى إنك لا تموت ما أنت من يتبع في قبور فالأقول لا يتبع إلا ما هو الله بهم يتبع بسؤال منك ومهديك الله عم حامل إلى والله بعد دفنه وأما أنه يسمع سوى ذلك فلا يتبع إلى ذلك ورسل عدمه ولهذا لا فرض عن تقوى ولا فرض عن ذلك يصاب وانه لا يتبع في عين ذلك ولكن اعتمد القبور وسيله للشرع وسيله للدعاء والاستغاثه وغير ذلك فلا تسرع بس لان السهل يفعلوها ولا ينفع في سيره العباده او صفلات ولانها وسيله للسفر بها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها كل ما حمل
من أقضها
في الإسلام بسم الله أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء
من
الموانع
أن
أقضها
في
الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها
في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن
الأشياء من الموانع أن أقضها في
الإسلام بسم الله وإن الأشياء من رسول مما قال الشرع ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فيه
هلا والفاقص الصالح عن القبيل السماعة عن العالم وسماعة الأسلام وكما نفيس ما هو أفق هذا جاسد وقالوا ما أنت بأسمع لما أقول منهم فيه هذا هو تأكيد هذا هو صمد
مطاعات ما يفجع في الميت صدقات من الشفاعة القول بأن هذا جائز وليس بمشروع ما ليس حرقا ولا سند من القلب
ولأنه
وصفه
ما أمره ولكنه وثق فيه. بما هو مشروع إذا القرآن أو الصلاة أو المحراب أو جانب
يتفرق بين الواجب المستحب وبين الجائز، أقول هذا جائز لأنه هو حق فيه
وليس فيه هذا مشيش ما
أعلم
صلاة يا شيخ صلاة الجائز من الصلاة
والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا 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 هذا
هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا
نعم.
وكانت ألوفي أحسن ذات صلاة عليه. نعم. كانت ألوفي في الأموات. نعم. هي إجازة الأغاني مع أطوال محمد كبيرة وفي الأشتان يعني أكثر أولا وليا عن المصنع المصنع لا بها نقص في كلام وإذن هذا هو أخر وكانت ألوفي في
ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يقتصر فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بعض ما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أحوال: هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقبول، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين.
لا يعرف 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 وإن بغير ذلك يقول الصحابي إذا كان رواية السنة محمد الكبار لا يقال عليه وذل غسل عينيه يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه وجه هذا الذي يسمى عنه أنه عمره كان على قبر عند الكبر إن صح عنه، هذا فيه ما يتبع الحياة ما فعله خلفاء الراشدون ولا كبار الصحابة غيره، ولأنه وسيلة إلى تناول الناس الأمور رحمة الله عندها ثم تحبط عندها وصلاح عندها وتحرك.
نعم هذا هو نجح عند الصحابة أنه قال إذا دخلتموني فجلس عند قبلي قد أمشي قد أمشي قد أمشي
قد أمشي
قد أمشي قد أمشي قد أمشي قد أمشي قد أمشي قد أمشي قد أمشي
قد أمشي قد أمشي
قد أمشي ما ورد بالنسبة إلى إهداء الصواب اكتفى به ليس ما لا يقال لا فيه
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ثم بعد ذلك هذا الزيارة. نعم
قوله الله تعالى يستجيب الدعوات قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وان الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه او قاعدا او قائما. واجابه الله لدعاء العبد مسلما كان او كافرا، واعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبيه للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنه في حقه ومضره عليه، اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه.
رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد في المسند ذكر ارقامه، وكذلك رواه الترمذي، وكذلك رواه البزاع كما ذكر ابن كثير في التفسير. اللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزاع.
يقول: اخذه ابن ماجه في اول الدعاء بلفظ: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. واخذه البخاري في الادب المفرد بلفظ: من لم يسال الله غضب عليه. واخرجه احمد بلفظ: من لا يساله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ: من لا يدعو الله يغضب عليه. كلهم من روايه ابي صالح الفوزي عن ابي هريره. وابو صالح الفوزي ضعفه ابن معين، وقال ابو زرعه: لا باس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم واقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير ان ابا صالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكس إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأنه لا يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يعبر عن الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك. لأنه ليس بتكليف طلب فعل يزال فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعزيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليه، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز بالحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع بذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يطوق العبد لا يطاق لكونه تاركا مشتغلا له مشتغلا برده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شقا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع. ولو أرادوا بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم به،
هذا الجهد الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خير فيه، ولهذا لم السلف الكلام وأهله يذم الخوض في هذا، فإن كلام الله واضح مثل هذه يوضح الواضحات وأبين البينات، فإن سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون إلا بكلام حكمته وكما بعجزه سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء مشكل أو يحتاج إلى هذا المحل التكليف، ولكن أهل كلام وتشكيقهم كلام وإجرامهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه ونزاعهم في ذات القدر وإن ذات ما أوجدوه من البحوث الذميمة ولا يسجد لهم هذا التشويش، وإذا قد أمر الله بأن ربنا لا تؤاخذنا إلا فينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الكريم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا مثل ربهم جل وعلا وهو أعلم سبحانه وأكبر أنه لا يكلف خير إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غنى لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم الصلاة في وسعهم الصيام في وسعهم الجهود في وسعهم مع الاستطاعة وإذا أذن كلفهم سبحانه وتعالى كلهم بوسعهم فلا يستطيع العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله وإن كان الأمر بعلمه وقدره من هو مسلم ومن هو كافر كل هذا موافق لما أخبره سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها أما ما في علمه وقدره فله رحمة بالغة سبحانه وتعالى فالأمر مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة هذا أمر مستطيع أن يأمر به شرعا أن يقول كما لحكمته وكما لقدرته وكما لغناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيعون فكلهم ميسرة الحمد لله شرعا ميسرة ليس فيها مشقة بل هي السنحة قد قال لي مدعو فيها عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعسروا بشروا ولا تعسروا قال لمعالي وابي موسى بشرا ولا تعسرا يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام
وقوله ولا يثقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه اي ولا يثقون الا ما اخبرهم عليه وهذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالاف ولا حول ولا قوه الا بالله دليل على اثبات القدر وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ اشكال فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي وهو قد قال لا يكلفهم الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم وظاهره انه يرجع الى معنى واحد ولا يصح ذلك لانهم يطيقون فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد أن الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات ففي العبارة قلق فتأمل
الحاصل من هذا حاجة إليها أنها غلط لا وجه لها وما يدعون إلا ما كلفهم هل تكلفوا إلا وجه لها وهو قول قال لهم هذا ولكن دخل عليهم من كلام بعض أهل الكلام الندوم فالله سبحانه وتعالى ولو كلفهم ست صلوات لأعطاه ولو كلفهم صيام شهرين لأعطاه شهرا ولو كلفهم حج العام في العمر مرتين لأعطاه ولكنه يستر وسهل سبحانه وتعالى فهو العبارة الأخيرة ولا يطيقون إلا ما كلفهم مثل ما قال الشاعر لا يكلف نعم ولا حاجة إليها لا يتكلف نعم
وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره يريد بقضائه القضاء الكونية لا الشرعية فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أهل الأقوال وهو أقواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى على ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وعنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة إن يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم. فإن ذلك تنزيل لله بخلقه وقياس له عليهم وهو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقبولون. وليس الظلم عبارة عن المنتبع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقبول منه بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كان ما كان
بل كل ما صار بل كل
بل
بل كل ما كان صوابه بل كل ما كان
بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. للظلم لا يكون إلا للمأمور من عمله به والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
هذا واضح جدا فإنه سبحانه على كل شيء قدير كل شيء حقه ممكن وهو منزع عن الظلم. فقول بأن كل ما كان ممكنا فليس بالظلم هذا من أقرح الغلط. ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وما يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك أحسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقال يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وصف الصفة غير موضع هو منزه عن ذلك. والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكن وصف الصفة غير موضع، وصف الصفة غير موضع تسمى ظلما في لغة العرب، وسبحانه منزه عن ذلك. والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظالما، لأن وضع الشيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو على دابته على غير وجه الشرع وهكذا أشبه ذلك. المقصود أن يكون وضع الشيء غير مضعف. الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، فقال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمة يوم القيامة، وضع الأشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله الشرك ظلما بل أطرح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وضع العبادة في غير موضعها، وحل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان الأصنام والأسيار والأحجار والأنبياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون، لأن وضع العبادات في غير محلها. فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويبنه بقوه ويبن عبده ويذبح عبده، فاذا فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا. المقصود انه لان وضع الشيء غير مبرر، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، وقادر على ان يعبد من شاء من عباده بغير مهينه، ولكن يتنزه العداله ويتقدس لانه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم اللهم استعان.
فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمه، وهذا يبطل احتجاجهم بان الظلم لا يكون الا من مامور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
وبهذا يتضح من البصيرة ما يترتب على الخوف والكلام المتلقى عن الفاسدة وعن أرباب العقائد الفاسدة ما يترتب عليه من الفساد والشر، لأنه من تلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغلاط الكثيرة، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وخيارها سلم هذه البلايا والمحن، وحصل له العلم النافع والبصيرة النافذة والسلامة من تلك الأقوال الضارة الواردة الخاطئة الفاسدة، يكفي تصورها في تسافها. نعم
فأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توبع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما أمنه من الظلم لقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله. بل كل ممكن فإنه لا ينزهه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له، والقرآن يدل على نقيض هذا القول بمواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فإنه نزل نفسه عن خلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما يلزم الرب عليه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية. وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقا
والمعنى أنه لو عزل على سعباك وأهل أرض ولعزلهم بجرائم اقترحوها ومعاصي فعلوها ولكنه سبحانه وتعالى ظل في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم خير لهم من أعمالهم وأن رحمته صدرت غضبا ولهذا يعفو كثيرا ويسعو كثيرا ويمن بالتوبة على من فات ولهذا كانت رحمته أوسع ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى.
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه بل على إفراده بذلك واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر فإن الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات. فلو وضع الرب سبحانه عزله على أهل السماوات وأرضه على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع إلا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم.
هذا يقال الشبيع، وعلم هذا الدعاء، هو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأقبلهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء. يقال قل اللهم إنا تنسلون الحجيرة ولا يخذون إلا أن تغفر مرة من الرحمن إنك أنت الغفور. يقال يعلم هذا الدعاء العظيم أن يعترف بأنه ظل الناس ظلما كثيرا وأخر كبيرا، ويقال بذلك أن العبد محل الذنوب محل التقصير إلا ما عفى الله عز وجل.
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده معرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجب إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء الأحياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء لأمرين: أحدهما لا تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الجبرية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من ذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب معه عن البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة لا تستدل منه تشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب إليه، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة،
وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقصرون على وصول العبادات التي لا تتبع.
وهذا لا يقدح بما قاله أهل العلم، فإن الميت مرتفع بما استدل فيه حياته من صدقات أجراها أو قاس ومن علم من تدعبه وولد صالح يدعون إلى ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين، فإن الله قال إذا مات المؤمن انقطع عمله هي من ثلاث، ما قال انقطع عن كل الناس من عمل الناس، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي أمرها، مثل أوقات سجلها وجوه الخير، أنهار أجرارها، بيوت لأن تستفيد في الفقراء وفقيرة العلم سجلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له بعد وفاته ينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها علوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها، وهذا يا أولاد الصالحون يدعو له ينتفع بدعائهم، وينتفع له بدعاء غيرهم يا مسلمين، لأن من عمل غيرهم الناس من أحسن به غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا يتلقون بالإيمان ندعو لهم نص القرآن، فجاءت السنة المتواترة المستثمرة المتصلة بالدعاء للمسلمين والأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة. فلما العلماء وسدوا بهم على أن الميت ينتفع اتباع غيره وصدق في غيره عنه. والصحيحين أن الرجل ذات امرأة قال جاءت أن أمي ماتت ولم توصي، فقال ان الرب قال يا ابن امي ماتت ولم توصي افلا انا صدقت عنها؟ قال نعم فعلت. فاجمع العلماء قاطبه على ان الصدقه تنفع الميت، صدقه غيره عنه، صدقه المسلمين عنه من اولاده وغيره صدقوا عنها على ذلك. ويلفت النص ايضا بالصوم عنه لما سوى عليه صيام صام عنه وليه انت عن ذلك، اذا كان عند حج عنك ذلك الحج والعمره بالنص، فلا هو فيما سوى ذلك في الصلاه عنه والصوم عنه تطوعا والقراءه عنه يقرا القران منه بجهوله، هل يلحقه ذلك او لا؟ على خلاف، فالعلم اكثرون على ان يلحق وان ينتفع بذلك، وقاسوا على صدقات والدعاء والحج عنه والصوم عنه الواجب، قاسوا هذا على هذا، وكذا ينتفع به صوم الفريضه والحج الفريضه او الحج عنه والدعاء والصدقه ينتفع ايضا بقراءه عنه والصلاه عنه النافله والصوم النافله. وقال اخرون كذلك الشافعي والجماعه هذه امور توقيفيه، عبادات توقيفيه لا بد فيها من نص، ولا يلحقه صوم التطوع ولا صلاه التطوع عنه ولا صلاه الفريضه اذا مات عليه شيء الا بنص، ولا يريد النص بهذا، وهكذا القراءه والرضا عنه او ذوق الاذكار او صلاه او قراءات، وهذا القران اقرب وارجح لانها توقيفيه، عبادات توقيفيه وليس بالقياس والرأي. وقال ابن مالك السابقون وبعض السلف أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا فعله الله فهو رد، فلا يصلى على الميت ولا يصلى على التطوع لعدم الدليل ولا يطعم له طاعة ما يفعله كثير من الناس، هؤلاء ولا أظهر بذلك لعدم الدليل. ولا يطعم الحنابية ورحمه رحمه الله والجمهور بناء أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه صوم الوالد والحج، ولكن الأقرب والأظهر الأرجح الأول لأنه من باب التوقيف.
نعم. التابعين ما ثبت عنهم
أنهم ربوا الله
على
الله
كما
يفعلون
على
الله يسلون الله. ما ليس لهذا أصل، ليس له أصل، ليس له أصل.
إذا
بدعم ليس له أصل معتمد. فلا ينبغي الاعتماد في ذلك، والامور الفقهيه هذا هو الاصل، ليس بالاراء والاستحسانات. نعم. الاستحسان والاراء يجر سبب كثيرا. نعم.
لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟
لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يقع من السياسة بعد الصحابة هذا في معنى لهذا لا نعلم الصحابة فيه شيء. نعم شيخ
زيادة أو علم ينتفع به من بعد من بعد بعض
المثل ما سمعت الحليم عن الشعوس يقتلون بعض الوايات المسلم ونعرف هذا المسلم
فهو
راح يراجع ولا العصر راجع يوسف نعم يسأل
في الولد
الصالح يشمل الذكر والأنثى
نعم
الولد يشمل الذكر والأنثى مثل ما قال سعيد
يوسف
الله يعلم الذكر من الحضور نعم الصلاة والصوم الذي هو صلاة مطلقة والقراءة نعم الذكر الأذكار
هذا
الذي يفعل
استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا
الصدق والدعاء لا كثيرا بين نعم والاوصاف كذلك والذي يسرع هذا بين نعم صوم الفريضه على الصيام مع الزياده في الراجل نعمه بقول من الجنه سواء الصيام صار الولي اذا صوم فريضه فرط به فصار نعم او حتى الحج نعم
استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا يدخلها النيابه بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حرم الحنطة والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة
هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسها عند طعامه فصلى الله صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعى الإنسان صلى الله عليه وسلم قاعدة أدل على الحديث فسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء هذا يقول مات أبي هذا يقول مات أمي وعليها صوم كذا هذا يقول أختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن أمي صم عن أختي أنا ثلاثا على هديه كنت قال يقول الله صلى الله عليه وسلم يعني صريحة في قضاء الدين عن الميت سيكون دين الآخر دين الميت من الآدم أو دين الله في الزكاة والصوت يؤدى سؤال الشيء
قال لا أعرف له أصل المرفوع لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما رأى النسائي في الكبرى والصحابي وإنما رواه النسائي بالكبرى والصحابي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلك من صحيح
هذا المعروف وكان له على سؤال شعير
نفس الكلام لكن جاد مرجع راجع الروث بن القيم نفس الكلام بس قال راجع الروث بن القيم
نفس نعم هو شاكر
قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى البيهقي ولا
النسائي لأن هذا الموجود منتخب من السنن الكبرى منتخب
موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في سند صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط
ويقول لنا هذا لا أعرف منه هذا يعني أن يعرف في خالد الفارق يعني لا يجيس الصور خدي عن أنزل اليوم وعن أنزل اليوم مسكين عن مسكين عن المسكين ولا جيس غير صمع المسكين عن المسكين وكان على كل جيس المسكين والأفضل مسكين صح لا هو يعفن يبنون الشيخ لا يصحح له يسمى سنة مؤكدة لأن الله يقول ولا تزر وزارة وزارة أخرى نعم
في صوم النذر وفي الفريضة كلاهما.
لا إذا تيسر الصوم ولا يصح
الدليل على
الانتفاع من عمر وابن عباس وعائشة يعمل فيها عندك عذر الصيام عندك عذر الصيام. نعم
والدليل على الانتفاع أنه ينتبه أي ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع وقال شرحهم في صلاة الجنازة والأدعية التي ورث بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة وكان الدعاء له بعد الجسم. في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل. وكذا
وهذا سنة بعد الدفن ويوقع خارج على الدفن ودعا في المغرب والثلال. أما التكبير يسألوا بعض الناس بعض الوزان فالمشروع على الإسلام يقف خارج على الدفن ويا فلان عند رأسه ويقول مخالفة في الدنيا أنك أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن خير الله ربا وفي الإسلام دينا وفي محمد رسوله والقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في حرب موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الإسلام من التابعين وأتباعهم لا يعبر عليه فالصواب أنه غير مشروع لا بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه ما يدعو ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في الأرض الثابت ولا على النبي صلى الله عليه
وسلم
ولا لا يقال بدعه فلا ما يفعل بعض الناس في الايات لقبره او لقران كله بدعه لا اصل لها او لقراءه في قبره ويقرا في القران او بعض السور لا اصل لها.
كما
نظر
في الحديث عن
ابي امام. نعم ليس بصحيح. نعم ذكر صحيح النبوه هذا موضوع.
هل يرفع يديه
عند
الدعاء
ولا؟ نعم
يرفع
يديه عند الدعاء. ما ورد الوقت لا ما ورد الوقت. نعم
تحديد الاستغفار بعدد معين
او ما في حديث.
المولود الصغير يعزم الليل مجرد ما يدعو مباشرة
يستعد يعزم يقول الجنة ويقوم يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس البرد عن السماء يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد احسنه وان ترك فلا باس بهذا الاسلوب في يوم السابع هذا الاسلوب ان يسمع في اليوم الاول فلا باس سمى من بعض اولاده في يوم الاول مع اولاد الصحابه في يوم الاول. نعم
وكذلك الدعاء
المؤمن داعي. نعم
كذلك الدعاء
يسأل على
نفس
السلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبض من
نعم
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن الميت بالدعاء إجماعا على شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي ورد بها السنة في صلاة الجنازة المستفيضة وكان الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل. وكذا
وهذا سنة بعد الدفن ويوقع خارج بعد الدفن ودعا في المغرب والثلال. أما التكبير يسأل بعض الناس بعض الوزان فالمشروع على الإسلام يقف خارج بعد الموت ويقول يا فلان عند رأسه ويقول ثم خارج في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن خير الله ربا وفي الإسلام دينا وفي محمد رسوله وفي القرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في حفظ الموضوع وإنما هو مشروع عن بعض أهل الإسلام من التابعين وأتباعهم لا يعبر عليه فالصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدهر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في الأرض الثابت ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يقال بدعه فلا ما يفعل بعض الناس في الايات لقبره او لقران كله بدعه لا اصل لها او لقراءه في قبره ويقرا في القران او بعض السور لا اصل لها.
كما نظر في الحديث عن ابي امام
نعم ليس بصحيح. لا ذكر صحيح من الموضوع غير موضوع. نعم
هل يرفع يدين
الدعاء ولا يرفع يدين الدعاء؟ لا ما ورد الله. لا
تحذر من الاستغفار بعدد معين
او لا تحذر
المولود الصغير يأذن غير مجرد ما يقوم مباشرة
مستعب يأذن بأن اليمنى ويقال يسمى هذا استعب وانت لك فلا بأس وبرض أن يسمى يدل على تركه يعني هذا وهذا من فعل فقد أكثر ومن ترك فلا بأس بهذا المذكور في يوم الثاني أحد يسمى في اليوم الأول فلا بأس سمى من بعض الأولاد في اليوم الأول مع بعض الصحابة
يقول
نعم.
صلاة مصر بعد
الجهن إلى
دعاء أحدهم
والباقين أمنهم
جائز؟
ما عليك.
وكذلك الدعاء
المؤمن
جائز.
نعم.
كذلك الدعاء.
ناسي على هذا. هلا.
سيدنا حسن سأل. قال صحيح أنه يقرأ أكثر من جماعة. نعم. أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر الميت.
نعم.
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه السنة لزيارة القبور زورها نصرون للذكرى والعبرة من يزورها يزور الميت يستغفر ويسألون حاجاته هذا شرك بالله. بعض الناس في كثير من البلدان بسبب الجهل العظيم قلة العلماء الصالحين يزور القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم وراء الحاجات فهي قلوب يكون يجي فلانا مدد المدد انا عبد او انا في حسبك انا في جوارك انا اجيت مستغيثا يكون مستجيرا هذا استجابه الله للمدد ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المقبولين اذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والا اذا وافقوا يعقول نسال الله لنا ولكم العافيه فلو قال السلام عليكم دار قومين والا اذا وافقوا يعقول يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين نسال الله لكم العافيه. والحديث الثالث وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر له من قطع فقر فلا يقول السلام عليكم دار قومين والا اذا وافقوا يعقول قدم مؤجلون اللهم اغفر لأهل القيل فقط. حديث آخر عن العباس السلام على القبور يقول الله لنا ولكم أنتم سلفنا ولكم الأثر أي جهة صحيحة. أما أن يأتي يتمسح القبور يقبلها يتمسح بترابها ويتمر عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يجلس عندها أو يصلي عندها لا هذا من البدع والخرافات الباطلة فيجب الحذر ونفس دعائهم طال المدد منهم الاستجارة والغوث هذا على وجه الجهة الأولى والشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقصد الله بدعة فإذا أصلت فضل هذا صار الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك ثلاثة
تذهب
على الدعاء يعني ما لها صلاة صلي على النبي هذا الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله في اول الحمد الله في اول الدعاء طيب صلى على في اول الدعاء اما تسليم الفاتحه ما لها صلاه. نعم هو عفوا خذنا لا صلاه. نعم ما اذا الاصل اذا حمد الله صلى على النبي كفى اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم
دعاء الحاجه. نعم نعم
وفي صحيح مسلم ايضا عن عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول اذا استغفرت لاهل القبور؟ وعن عائشه رضي الله عنها وفي صحيح مسلم ايضا عن عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول اذا استغفرت لاهل القبور؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا تقوى.
نعم كأنها
زادها
بيننا
نعم
لا إذا حقا نعم عندما سيدة عندما زيادة عليه
قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط.
ما لا يعني
فلا
حد يتبعون. إذن ذلك تلاقص. إذن ذلك تلاقص.
نعم. إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان الكبر بهذه الرواية.
هذا الحديث هذا منسوخ. أصل لعنة زيارة الكبر. كان هذا أولا. ثم أجل للجميع. ثم نسخ زيارة الجسر بقت من زيارة الرجال. كان أولا النبي هم يريح الزيارة. ثم رخص للجميع. ثم خص النساء بالنعم. صلى الله عليه وسلم.
شو الدليل على
نفسه
عفى الله عنه؟
كنت لا يعلم هذا هو هذا مثل عن نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن العلم خاصة مع
العام مطلقة عائشة رضي الله عنها زارت أخاها
قال له سيدت فما ذوق قال له يمكن ليش جاهل أحمل ولا يعرف أن يشكل الإيمان قوم بأعلم الذي تصلت لأن أنا أعلم أن الجاهل وقتات المعرفة كلنا وهي عن بعد جنائه
احتج من هذه الصلاة من هنا عن اتباع الجنائه ما قالت من هنا عن
الجنائه اتباع الجنائه إذا كان اتباع الجنائه مع جاهل في الزيارة الماضي أولى أحمد تشيع الجنال ما فيه من العمل الميت من زمر مصيبتهم ومشاركته في المصيبة ومع لا تمنع فكان هذا الزيارة هذا الزيارة زيارة الزيارة الزيارة حتى الأعلام ثم فريح اللعن يكفي
ما هي عن كبير الزيارة الزوارة
ليس بواحد فجاءت الزيارة بهذا وهذا زائرات
يعني العلة
اللي منعناها يعني لا إنه فتنة الله قال لكم إنه فروه إلا قليل
يقول مسلم فلم يعزم
علينا هذا فتنة بعد ذلك أرضى على الرجال يعني سأل صلى
لم يعزم علينا
هذا اتباع الناس هذا عاد فهمها
إلا
هزاب أو إلا هزاب الله نعم
وأما وصول ثواب الصدقة بالطريقين على عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها
وابتلفت
نفسها
وابتلفت
الأول قال صحيح ما هو محرج أيضا
صحيح
حديث عائشة القريب
كيف
هو اللي أخرجه مسلم والنسائي وأحمد
بس كنت ثالث نعم
ما ورد اللعن عليك ينسخ
لا خبر إذا عليه محكم لا لا يكون لصحيح النسخ
هذا يدل على أنه متعلق
هذا ما يدل
على الجمهور يقول متقدم اللعن عليك
لا يدل على
قلت إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأمها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المسراء صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة
وأن رسول جوال الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
لا شكرا الله وصليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى: واما وصول ثواب الصدقه في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تسلمت وصدقت أفلها أجر لتصدقت عنها. قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وأما وصول جواز الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر لتصدقت عنها. قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ساعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائلي المقرار صدقة عنها،
وأمثال
ذلك
كثيرة في السنة. هذا الحديث ما بين الصدقة الموتى والساعة الموتى كالأحياء والمؤمن مغنى عليه يدعو على الناس.
وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام قام عنه وليمه، وله نظائر في الصحيح، ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون القيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح
ثابت أن في حديث الحديقان أن كل شيء يتلخص بالنفس على أقوال، والأشهر من العلماء أنه صنع عنه النذر والمعروف من الحلال إلى غيره، والصواب أنه يصرم عنه كل شيء، النذر رمضان والطهارات لعم الحديث. لما رسول الله من صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك الشهر صام عنه وليه، ولم يفكر نقص له ليله، فلم يقل لا تصوم عنه الا النذر فاصبر والامور حجه حتى يبني القصر. وسئل غير مره عن من علم الصيام، أخرج قال: صام عن من مات لا يصوم في أهله، وأنا صام من مات لا يصوم في أخريه، وأنا صام من مات عليها كذا، فأنا صوم عنها قال: صوم عنها. قال: إذا كانت تكون على أمك به يتقن قل الله الله عز وجل، ولم يقل ما قومك ما هو الصوم والغلبة والإقرار والغلبة. فلما لم يوصل وأطلق الجواب دل على أنه يكون عامل. وفي مسجد احمد بن تلميذيه ان عباس رضي الله عنه ان الله قد اكرمه والله ان امي ماتت وعلى ثورها الله قد اكرمه وانا خلص من عيوني الله يسلمك ان امي ليس بقريبه واللهم اغفر الولد صرحت صرحت في الروايه بانها امها عليه صوم رمضان. نصيب هذا هو الصواب كما قال الله رضي الله عنه: فان كان لكم فيكم كل الله ورسوله. قال سبحانه: مرتاح فحكمه الى الله. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم هذا كله إذا كان غير معلوم، أما المعلوم فلا في يعني لأن في مرض لا في يعني
غير معلوم. ما ورد في بعض الأصحاب من أمريكا تعالى الصوم من هذه أقول ما ورد في بعض الأصحاب
إذا لا في بعض الأصحاب لا في غير الصوم واضح الواقع
ما في الصوم تجاج بعض الأولى من
هذا النقل لا 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 لا
وأن وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة مثقيلة
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أم الحجين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الملك ولو كان من أجنبيهم ومن غير شركته. وقد دل على ذلك خليل أبي قتادة حيث ظلمت دينارين عن الميت فلما أعطاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن غربت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإجراءه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول دوام الصوم على وصول دوام الزراعة ورفعها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفرطات النية. وقد نص الشارع على وصول وقد نص الشارع على وصول دوامه إلى الميت فكيف بالقراءة التي فيها عمل غنية والجواب عما استدل به من قوله تعالى وأليس للإنسان إلا ما سعى. قد أتى العلماء بأجوبة أصحها جوابان أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب أصدقاء وأولاد الأولاد ومسح الأزواج وأسدى الخير وتوسل إلى الناس فترحم عليه ودعوا له وأهدوا له دوام الطاعات فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جنة المسلمين في عهد الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تشيط من ورائهم يوجهه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسائرهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين فرق ما لا يقطع. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه أما سعي غيره فهو ملك لسعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يعاقبه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفعل إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الثابت وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العمل على بعمل غيره. فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله فإن وهبه له وصل إليه جواب عمل العامل لا جواب عمله هو. وهذا كالسيف يوصيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وصى به السيف. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت.
والله استرد الشريف اللي جهالته أبي يوسف معنى تقع في النفس يعني وعن الاجتهاد ما خرج منه.
نعم. أنا خليه شهيد على أولاد من دعم الصلاة والجهاد.
قطعة من حديث أخرجه أحمد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطي ثم قال لعل على صاحبكم دينا قال نعم ديناران فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ماذا على الديناران حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده وسنده الحسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الأيتمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده.
يقول حسن رواه الحاكم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم مع ان الصوم لا تهدي به النيابه وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاوحى فلما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال اتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يرحم امتي. رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والترمذي وحديث الكبشين صحيح بشواهده انظر المسمع ومن شواهده الذي بعده.
قال أخرجه أحمد وأبو داود في الأضاحي باب في الشاة يضحى بها عن جماعة والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر ورجاله ثقات إلا أن المطلب مدلس ولم يفتح بالسماع من جابر لكن يحفظ
عن جابر
من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر
لكن يحفظ عن جابر خلص عن
إلا أن المطالب مدلس ولم يفرح بالسماع من جابر لكن يشهد له الحديث الآتي وغيره انظر مجمع الزوائد.
وحديث الكبشين الذي قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. الحديث الأول قال حسن وهو في المسند صفحة كذا. أما الذي يرويه اللهم هذا عن محمد وعن محمد فقال ضعيف الإسلام في أبو صالح الفوزي قال التقريب لي الحديث. وأما الحاكم فقال بهذا الحديث صحيح الإسلام وسكت عليه الذهبي. قال الذي لا نعرف إلا هذا الوجه. انتهى.
يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك الجن كلمين قطرنين من لحين، فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. ومكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم وسنده الحسن. وقد وهب الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين، تعاد الأول إلى المسند وضاعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو من لا يدعو الله يغضب عليه المخرج من المستدرك لا علاقة له بما هنا أصلا وسيرد فيما بعد.
والقربة بالأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره، وكذلك عبادة الحج بدنية.
محاولة الشارع يعني وصول جميع القواب كما قال الجمهور في هذا الوقت ظهور جميع القواب تصل الميت والحج وبعد وقاسوا على الميت على مورد خاسر الميت الحلال والقراءة على مورد والدوام مفرق عن هذه الأمور الشرعية عبادات، فلا ينبغي أن يقاتل فيها ما لم يدعن الورد ما يقصر على واحد، ولم يدعن صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عن المصلى التطوع أو نقرأ عنهم، إنما ورد صوم عن من يقرأ عليه الصيام وداء النذر وصوم رمضان إذا ما شاء الله تصبر والإفطارات، ولا يؤخذ هذا على الصدقة عن أمر المالك ومن على المسلمون، فأبلغ الأحوط ويكثر على الواحد ولا زيادة. ولما حدث من منظار قال الرجل إن فلان روى عن كله قال يجدون رجل من ربي يرى إليه وصلى له مع صلاة وصوم له مع صوم، قال عمل قال عن فلان قال ثقة قال عمل قال عن فلان قال ثقة قال عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين فلان وبين المساكات فالقطوة جعلنا فؤية منهم إنه كل من ادعى في سلم له والدعوة أوسع إلى الدليل فالأولى والأفضل دعوة المؤمن وأظهر في الأدلة والأكثر أوائل تقبلها لله فلا يقاس على الوالد أو التطوع ولا يقاس على الوالد الصلاة في الميت ولا قراءة عنه لأن هذا لم يجد الخوف المؤمن الوقوف عما لديه وان كان يكون مقاوم بالجوارح لا احبطه الوقوف مع الادله فقط وان تحت الراس الجديه هذا هو الحوار الاحوالان.
الله
تعالى
حج
التطوع لانه لازم يطلع ما لازم يطلع حبيبي
وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ ها وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض
كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتعثرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قال فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهجونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع إلا في الخامسة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتفي من يقول ويصلي ويؤتي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة قيام القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فليعطيه.
في الاختيار؟
وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمع الأجرة انتهى.
ولأن يبيع هذا أطول مع قولك الوصية باطلة لأن غير لأن يرعى الاختيار ولا يرعى الغرور.
وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن إهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإنسان وبين صوامه وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فيقول ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي ذل أمته على كل خير وأرشده إليه.
من عمل صالح أروى أروى بأمة فله لأجوبه وقوله يقول من دل على خير فله ذلك فعل. هذا حين ثوب عن سواء وسواء لم يجد الصحابة أعلم الناس في هذا وأفهمهم وأثروا حبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا وهو أسوة بلى أسوة.
هذا هو
الذي يحصل على الأمر.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه
لأن صواب الميت لا يتبع لما جاء به النص وقل لا يتبع هل يتبع الحواسك وانتهى أمر وانقطع عمل هذا هو قصد قال تعالى إنك لا تتبع الموتى لا أنت من يتبع في القبور فالأقول لا يتبع إلا ما هو الله به أن يتبع بسؤال منك ونبيك وضع حاله إلى والله بعد دفنه وأما أن يسمع سؤالانه فلا يدخل إلى ذلك خلاص وعدمه ولهذا لا تفرض عن تقوى ولا فرض عن ذلك يصاب انه لا يسمع بين ذلك ولكن اعتمد القبور وسيله في النساء وسيله في الدعاء والاستغاثه وغير ذلك فلا تفرح بس لا نسال ان يفعلوها ولا نسال ان يكون بعباده او صفلان ولانها وسيله في السلف بها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها خير من
حمامها
لأن أصلها في السلاح أصلها في السلاح ذكر
وإن الأشياء من
الموانع عن أصلها في السلاح وإن الأشياء من الموانع عن أصلها في السلاح وإن الأشياء من الموانع عن أصلها في السلاح وإن الأشياء من الموانع عن أصلها في السلاح وإن الأشياء من الموانع عن
أصلها في السلاح
وإن الأشياء من الموانع
عن أصلها في السلاح وإن
مسؤول
مما قال
الشعب
ما
أنتم جاء أسمع
لما
أقول منهم فيه هلا هو يتحصل الصالح أنا صميم أسمع عن عالمي أسمع سؤال مكونة فيه ما هو أفضل هذا جاء الشعب لما قالوا ما أنت جاء أسمع لما قالوا ما أنت جاء أسمع لما قالوا ما يفجأ في الميت
يقول بأن هذا جائز وليس بالمشروع ما ليس حركا ولا سند من قال
ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع لنومه باب ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أحوال هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة
ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يطاع على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقبول، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين.
لا في نص هذا الأمر لا أحد يهديه، لأن الأمر له اجتهادات لا تابع عليها وإلا بإلى ذلك. يقول الصحابي إذا قال الله السنة محمد الكبار لا يقاطع مثل أصبع عينيه يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مثل هذا الذي يروى عنه أنه أمر كان على أمر عند الكبر إن صح عنه هذا شيء لا يتابع عليه ما فعله الخلفاء الراشدون ولا كبار الصحابة غيره، ولأنه وسيلة إلى تناول الناس الأمور رحمك وعندها ثم الحب عندها والصلاة عندها وعارفها. نعم هذا هو صح.
ما جاء عند الصحابة أنه قال إذا دخلتموني فجلس عند قبري قد أمشي قد أمشي
بك. هذا أول شيء.
هذا أول شيء. هذا أول شيء. هذا أول شيء. هذا أول شيء. هذا أول شيء. هذا أول شيء.
هذا أول شيء. هذا أول شيء. هذا أول
شيء. ما ورد بالنسبة إلى إهداء الصراط اكتفى به ليس ما لا يقال لا فيه
هذا هو هذا هو هذا هو ثم بعد ذلك هذا الزيارة. نعم
قوله والله تعالى يستجيب بالدعوات قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه. نعم قال صحيح
انه مخرج من المشكات رحمه الله. نعم رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد بن مسند ذكر ارقامه، وكذلك رواه الترمذي وكذلك رواه البزاع كما ذكر ابن كثير في التفسير. اللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزاع.
يقول اخذه ابن ماجه في اول الدعاء بلفظ من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه، واخذه البخاري في الادب المفرد بلفظ من لم يسال الله غضب عليه، واخذه احمد بلفظ من لا يساله يغضب عليه، وهو في المستدرك بلفظ من لا يدعو الله يغضب عليه، كله من رواية أبي صالح الفوزي عن أبي هريرة. وأبي صالح الفوزي ضعفه المعين وقال أبو زرعة لا بأس به وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك قد صححه الحاكم وقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا